الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمه في كل زمان ومكان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الفوز بالجنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي العرفان ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بالتزود من صالح الأعمال، والحذر من غرور الآمال، والحذر من فجأة الآجال، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه العظيم لنتعلم آياته ولنتدبر معانيه. كتاب عظيم هو النور في هذه الدنيا، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وصية عظيمة بعد تقوى الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر في السماء. أنزل الله عز وجل كتابه حجة وبيانا، وأنزله الله سبحانه وتعالى نورا وتبيانا. أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم ليعيش المؤمن في معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولكن الناس في غفلة عن قراءة كتاب الله عز وجل، الناس في غفلة عن تدبر كلام الله عز وجل، الناس في غفلة عن العمل بكتاب الله عز وجل. ليت شعري ما موقفهم من شكوى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فحري بالمؤمن أن يعيش مع كتاب الله عز وجل. ولذا سنعيش في هذه الدقائق المباركة مع سورة قصيرة لكنها بليغة عظيمة، سورة كما قال العلماء أخلصت الوعد والوعيد. إنها عباد الله سورة التكاثر. هذه السورة العظيمة أيها المؤمنون، كم تضمنت في طياتها من العظات، كم تضمنت في طياتها من الدرر الواضحات. بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة: وأرعوني أسماعكم وقلوبكم لنعيش معها. بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر التكاثر والغفلة، التكاثر بجمع الدرهم والدينار، التكاثر بالأهل والأولاد، التكاثر بجمع الثروات، التكاثر بالحطام والملذات. ذلكم التكاثر الذي أشغلكم عن هدفكم الكبير، ذلكم التكاثر الذي أشغلكم عن الغاية التي من أجلها خلقكم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. أنسيتم أن الله سبحانه وتعالى خلقكم للعبادة؟ أغفلتم أن الله سبحانه وتعالى أوجدكم للطاعة؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آية عظيمة. يقول مطرف عن أبيه كما في صحيح مسلم: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو ألهاكم التكاثر، فيقول، يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت، إلا ما أكلت فأمضيت، إلا ما أكلت فأبليت، وليس إلا ما لبست فأبليت، إلا ما لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وكل ذلك ذاهب. يعني هذا المال الذي يتكاثر به ذاهب وفاني، لأن التكاثر بالأهل والعيال انشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى فلا خير فيه، فلا خير فيه، عظة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ابناء لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثاني ولا يملأ جوفه إلا التراب. ويتوب الله سبحانه وتعالى على من تاب، ويتوب الله سبحانه وتعالى على من تاب. يقول أبي كنا نعد هذا من القرآن حتى نزل قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر. التكاثر في طلب الأرزاق، في طلب الأولاد، لا ينكره الشرع الحكيم، ولكن ذلكم التكاثر الذي يشغل عن الآخرة، هذا التكاثر المذموم الذي يشغلك عن الله سبحانه وتعالى. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، تأخذ من هذه الدنيا بقدر ما يكفيك، بقدر ما لا يشغلك عن الآخرة، فالآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر. يحدثنا الله سبحانه وتعالى ويذكرنا بحقيقة عظيمة، إنها حقيقة الموت التي لا تعرف الفرق بين الرئيس والمرؤوس، والصغير والكبير، والغني والفقير، كل نفس ذائقة الموت. مهما عشت في هذه الدنيا حتى زرتم المقابر، سترجع إلى القبور، سترجع إلى الموت. مهما طال عمرك في هذه الدنيا فالنهاية حفرة مظلمة موحشة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت. هذه عبرة عظيمة، لم يذكر الله سبحانه وتعالى المقابر إلا في هذه السورة، إلا في هذه السورة. المقابر وزيارتها عظة عظيمة للمؤمن، دواء للقلوب القاسية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة وترقق القلب، وفي رواية تخشع القلب. زوروا المقابر وأنتم أحياء قبل أن تزوروها وأنتم أموات، حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، حتى جاءكم ما توعدون، حتى جاء وعد الله سبحانه وتعالى الحق. كلا ستعلمون، كلا ستعلمون، ستنكشف الحقيقة، ستظهر السوءات، ستظهر الأعمال. فكشفنا عنك غطاءك، الأعمال التي كنت تعملها في هذه الدنيا وأنت غافل عن الله عز وجل، وأنت غافل عن الآخرة، وأنت مغتر بهذه الدنيا. فكشفنا عنك غطاءك، غطاء الشهوات، غطاء الذنوب والمعاصي، غطاء هذه الدنيا. كلا ستعلمون، تهديد للغافلين، تهديد للمنغمسين، تهديد للعاصين، للمبتعدين عن الله سبحانه وتعالى. سترونها وستقفون أمام الله سبحانه وتعالى، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ستعلمون في المرة الأولى حينما تدخلون في عالم القبور. لن تدخل في هذا القبر لا بأهلك ولا بمالك، وإنما ستدخل بعملك. كلا سوف تعلمون، ستعلم في المرة الأخرى حينما تقف بين يدي الله عز وجل في يوم القيامة، ستظهر سائر الأمور، ستعلم أنك كنت في غفلة وفي تكاثر مذموم في هذه الدنيا قد شغلك عن الآخرة. بين الله سبحانه وتعالى هذه المعاني العظيمة لأن هذه من لذات ومفرق الجماعات، من أبلغ العظات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات، أكثروا من ذكر هذه من لذات، أكثروا من ذكر الموت، أكثروا من ذكر المقابر. في الجنائز عبر عباد الله، في الجنائز عبر، وفي المقابر عبر، وفي الأموات عبر. ذكرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الحقيقة، التي غفل عنها كثير من الناس، ينكر بعض الناس ويتناسى موعود الله سبحانه وتعالى، ينسى الوعد والوعيد. تجيء هذه السورة لتخلص ولتبين للناس الوعد والوعيد بأنكم سترونها اليوم تسمع عن النار وحياتها وعقاربها ووديانها وسمومها وعقابها، تعلم هذا علم اليقين، ولكن في يوم القيامة يراه الإنسان عين اليقين، لترون الجحيم، يراه الإنسان يرى عذاب الله سبحانه وتعالى ماثلا أمامه، ولكن في وقت لا تنفعه الحسرات. آيات تدعو الإنسان إلى الاعتبار، إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. إلى متى ستعيش في هذه الغفلة؟ كم ستعيش في هذه الدنيا؟ كم ستطول بك الحياة؟ إنه الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى ثم الحساب في يوم الحسرات، في يوم لا ينفع فيه الندم، في يوم يعض الظالم على يديه، في يوم يتحسر فيه الإنسان ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، في يوم يتمنى الإنسان الأمنية لو أن يرجع إلى هذه الدنيا ولو إلى لحظات، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، يا رب اتركني أعمل الصالحات، أجعل هذه الدنيا سجدات لك، أجعلها تلاوات وختمات، أجعلها صيام وقيام. ولكن كلا إنها كلمة هو قائلها. فهذه الآيات عباد الله دعوة عظيمة لأن يتيقن الإنسان ذلكم الموعود الحق عند الله سبحانه وتعالى، وأن لا يغتر في هذه الدنيا، فإنما هي سنوات قلائل، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، ولكن من صبر ليس له إلا الجنة. فهي عبرة عباد الله، سور قصيرة نقرأها في كتاب الله عز وجل، لكن يفقد الكثير منا معاني التدبر فيها. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، فيا أيها الموحدون، ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة بنقطة جسيمة جليلة، ألا وهي شكر النعم، النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده. فالواجب عليه أولا أن يعتقد أن مانح هذه النعم هو الله سبحانه وتعالى وحده، ثم يتحدث بهذه النعم ويشكر الله عز وجل، اللهم أوزعنا شكر نعمتك، وأما بنعمة ربك فحدث، ثم يجعل هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ستسأل عن نعمة الصحة والعافية، ستسأل عن نعمة الجسد والجوارح، ستسأل عن نعمة المال، ماذا فعلت بهذه النعم؟ هل شكرت هذه النعم فجعلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى، أم جحدت هذه النعم فجعلتها في معصية الله عز وجل؟ ستقف بها أمام الله سبحانه وتعالى. إذا كان المرء سيسأل عن أمور يسيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: ألم نروك من الماء البارد؟ الماء البارد هذه النعمة ستسأل عنها أمام الله عز وجل. ألم نصح لك جسدك؟ هذا الجسد، هذه العافية ستسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. وتأمل، يخرج نبي هذه الأمة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في جوف الليل ما يخرجه إلا الجوع، فيلتقي بالرجل الثاني في هذه الأمة الصديق أبو بكر الصديق، وقد خرج ما أخرجه إلا الجوع، فيلتقي بالرجل الثالث في هذه الأمة فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب، ما أخرجه إلا الجوع. يخرج خليفة المسلمين ويخرج الصديق ويخرج الشهيد، ما يخرجون إلا وقد أخرجهم الجوع، من شدة الجوع يتألمون من الجوع، فيستضيفهم رجل من الأنصار فيقدم لهم شيئا من الرطب، ويذبح لهم شاة ويقدمها لهم. فلما أكلوا وشبعوا التفت النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل إلى هذه العبرة، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر فقال: وأقسم والله والله لتسألن عن هذا النعيم. الله أكبر، ما أخرجهم إلا الجوع، وأكلوا شيئا يسيرا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيسألون عن هذا النعيم، فما بال النعم الكثيرة التي أغدق الله سبحانه وتعالى بها على عباده. كم من نعم أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده وصرفها كثير من الناس في المعاصي والمحرمات، إنها من حجج الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، المرء موقوف أمام الله سبحانه وتعالى ومسؤول عن هذا النعيم. هذا النعيم عبد الله إما حجة لك أو حجة عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.